Média. Média.
Podcast.
أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في كاتب وكتاب، وأرحب بضيفنا الدكتور عبد الجواد الخنيفي. أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا، ورمضان مبارك وكل عام وأنت بخير.
تحياتي أستاذة اعتماد، تحية لكل المستمعين ورمضان مبارك كريم على الجميع.
شكرا جزيلا لك. نتحدث اليوم عن كتابك غيمة ومرايا، الإنسان والكون، في شعر عبد الكريم الطبال الشاعر المغربي الكبير. في الكتاب أستاذ عبد الجواد أوضحت لماذا اخترت الشاعر المغربي عبد الكريم الطبال مجالا لهذه الدراسة أو لهذا الكتاب، الذي كان بالمناسبة أطروحة دكتوراه ناقشتها في كلية الأداب بتطوان، ونريدك أن توضح هذه الأسباب لمستمعينا بداية.
حقيقة الكتاب الذي صدر عن منشورات بيت الشعر هو دراسة كنت قد ناقشتها في كلية الأداب سنة 2015. اختيار عبد الكريم الطبال يعد من الشعراء المغاربة القريبين إلى وجداني وإلى المكان الذي أعيش فيه، مدينة شفشاون. فكلنا ينتمي إلى المكان شفشاون وينتمي إلى هذه الزاوية من المغرب، وبالتالي فشعر عبد الكريم الطبال كان دائما هاجسي من خلال أشعاره ومن خلال تطلعاته الشعرية، وبالتالي كنت دائما أتطلع إلى أن أنجز حوله دراسة تتناول مجمل أعماله الشعرية وقضاياه الفكرية.
وقد تحقق بالفعل ما كنت تتطلع إليه، وأنجزت هذه الدراسة التي تحيط بالتجربة الشعرية لسعد الكريم طبال، وقد جاءت ضمن هذا الكتاب في 5 أبواب.
إذن الدراسة أو الكتاب يضم يعني 5 أبواب والعديد من الفصول التي حاولت من خلالها وضع تجربة الشاعر الرائد عبد الكريم الطبال في سياقها التاريخي وفي جغرافية الشعر العربي، والوقوف أيضا على سيرة الشاعر من خلال كتاب فراشات هاربة.
نعم.
كما تطرقت في الكتاب إلى قضايا موضوعاتية وسمات جمالية في تجربة الشاعر عبر استحضار مئات قضايا في معجمه الشعري، وعبر دراسة وتحليل مجمل الأعمال الشعرية التي كانت قد أصدرتها وزارة الثقافة المغربية سنة 2000. مثلا يضم الجزء الأول منها دواوين الأشياء المنكسرة، الطريق إلى الإنسان، البستان، عابر سبيل، وآخر المساء. فيما يحتوي يعني الجزء الثاني من الأعمال الكاملة على دواوين شجر البياض، القبض على الماء، لوحات مائية، كتاب العناية، بعد الجلبة، وعلى عتبة البحر. في جانب آخر أستاذك تناولت بالدرس والتحليل قضايا البناء الشعري في قصائد عبد الكريم الطبال مع تقديم يعني خلاصات وسيرة مقتضبة وملحق الصور يؤرخ يعني لأهم محطات الشاعر الحياتية والإنسانية والعائلية. هذا باختصار.
قبل أن تتطرق إلى تجربة عبد الكريم الطبال وإلى شعره وقصيدته، استعرضت التجربة الشعرية في السياق التاريخي أستاذ عبد الجواد الخنيفي، وتحدث عن كيف تبنى الشعراء المغاربة القصيدة المعاصرة، وأيضا أشرت إلى مجموعة من التجارب المتعددة التي شكلت مخاضا في تلك الفترة لبروز هذه القصيدة.
نعم، بكل تأكيد جيل الستينيات يعني شكل يعني ملحمة شعرية عميقة الأبعاد والدلالات، وكانت هذه التجربة لها امتداداتها على جيل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من خلال ملامسة قضايا المجتمع والقضايا المتعلقة بالإنسان وبالكون وبمجمل القضايا التي تعرفها بلادنا وخارج الوطن. وبالتالي فتجربة الشعراء الذين ينتمون إلى جيل الستينيات كانت يعني هي المحور وهي البؤرة التي فتح يعني جميع الأجيال أعينهم عليها، وبالتالي استمد منها العديد من القضايا سواء في الجانب الجمالي أو الجانب اللغوي أو على مستوى الرؤية والقضايا الأخرى، وبالتالي حاولوا بلورة بعد آخر من خلال أفكارهم وتطلعاتهم واحتكاكهم بالواقع والأمكنة والإنسان والآخر.
نعم، بالحديث عن هذه الفترة من تاريخ الشعر المغربي أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، أستاذ عبد الجواد الخنيفي، أوردت في كتابك رأيا للسيد الكريم طبال بخصوص هذه الفترة عندما سئل عن فهمه لدور الشعر وهدفه في هذه الفترة تحديدا، وذلك خلال حوار أجراه معه الأستاذ عبد القادر الشاوي والأستاذ مصطفى المسناوي، وقال: كنت أفهم وقت ذاك أن الدور الذي له وحده، أي دور الشعر، هو تعرية ما في هذا الواقع المغربي من زيف. انطلاقا من هذه الرؤية أو هذا الفهم، كيف تحدد خصائص الكتابة الشعرية لدى السيد عبد الكريم الطبال؟
يمكن اعتبار يعني أو القول أن خصائص الكتابة الشعرية عند الطبال تتجلى أولا في المرحلة الأولى التي اتسمت بالرفض والتبرم من الواقع، وهي المرحلة الموسومة بالرومانسية الاجتماعية، حيث لا يمكن فصلها عن الظروف العامة التي خلفتها. إذ بعد هذه المرحلة ستتوسع ثقافة الشاعر باقتحام المجهول المطلق عبر الجمع بين الملمح الصوفي وتجاوز القضايا الآنية إلى متاهات العقل وسراديب الوجدان في بحث عن حقائق الوجود وحيرة الإنسان أمام الأسئلة الكبرى. هناك أيضا ملمح آخر أساسي في تجربة الشاعر عبد الكريم الطبال، ويتجلى في خلق الشاعر لصور شعرية مستقاة من الحياة والإنسان والطبيعة بتقنية فنية بارعة في التقاط الطريف والغريب والمدهش مما لا يراه الإنسان العادي، من خلال يعني استخدام أسلوب المفارقة وتوليد المعنى. كما يمكن يعني القول في جانب موضوعة التخيل عند الشاعر عبد الكريم الطبال أنه ينسج العوالم الشعرية من بحث دائم عن المعنى، فدواوينه الأخيرة التي جاءت عقب البستان تسمح بالقول بأنها شهدت تحولات جمالية بعيدة جدا، بحيث نجد الشاعر قد تمكن من صياغة تجربته الشعرية على مقاس أحلامه العريضة وطموح الشاعر في إعادة تشكيل العالم من حوله، ليكون يعني بهذه العبارة في نقاء طفولته وبراءتها. وكما يمكن القول أنه استطاع بدون شك في أن ينثر تلك الآثار العميقة في شكل قصائد فدة تجمع يعني بين كثافة العبارة وشفافية الإشارة ودهشة التخيل.
نعم، أنت اشتغلت بشكل دقيق على الموضوعات وأيضا السمات الجمالية في شعرية عبد الكريم الطبال من خلال مجموعة من دواوينه، ويجد القارئ لكتابك رصدا لهذه الموضوعات: الطبيعة، كما أشرت إلى ذلك، الوجود، الأندلس، المرأة، الحلم وغير ذلك، وتستعرض كذلك الكلمات التي تحيل على هذه الموضوع. ولا شك أن هذا الأمر تطلب منك دقة كبيرة وأيضا جهدا مضاعفا أستاذ عبد الجواد.
بكل تأكيد الدراسة أخذت مني وقتا طويلا، بحيث امتد الاشتغال عليها لمدة 4 سنوات متتالية بلياليها ونهارها إلى آخره. وقد حاولت في هذه التجربة المتواضعة يعني أن أرصد يعني المعجم الشعري لعبد الكريم الطبال من خلال العشرات التيمات التي حاولت التطرق إليها من خلال يعني وضع جدول دقيق يتناول معظم القضايا والتيمات التي تناولها كالمرأة والطبيعة والإنسان والأم والأب والعائلة والمكان والقضية الفلسطينية والقضايا القومية، وأيضا العديد من السمات والقضايا الأخرى. إذن كان هاجسي هو محاولة يعني تقربة تجربة الشاعر عبد الكريم الطبال الفذة للقارئ الكريم، ومحاولة مساعدته في فهم هذه التجربة وفي في تطلعاتها وفي القضايا التي انشغلت بها، وتقديم نوع من المساعدة البسيطة في فهم هذه التجربة والغوص في تجلياتها.
وتجربة السي عبد الكريم طبال متعددة ومتجددة، ونجد أولا وقفة مع سيرته فراشات هاربة. ما الذي طبع هذه السيرة أستاذ عبد الجواد؟
سيرة فراشات هاربة يعني كان قد كتبها الشاعر السي عبد الكريم طبال منذ سنوات، وكان قد حاول أن يضع فيها يعني عصارة تجربته التي تمتد من الطفولة إلى مرحلة معينة من سنه، يعني ربما تمتد يعني على 30 أو 40 سنة. وقد حاول في هذه التجربة يعني رصد العديد من الأمور التي ارتبط بها، مثل الأم، المكان، الكتاب، الأصدقاء، النهر، الطبيعة، وحاول في كل ذلك أن يقدم يعني العديد من التفاصيل والقضايا والهواجس، بالإضافة إلى أيضا ذكر الشاعر المكتبة الراشدية التي كان يتردد عليها بساحة وطاء الحمام الشهيرة، والتي كانت غنية بالعديد من الإصدارات التي غدى بها ذاكرته. إذن السيرة الذاتية شكلت بالنسبة لبحث المتواضع يعني ملمحا أساسيا في إضافة وفهم العديد من الأمور والأشياء والقضايا التي كانت تشكل هاجسا للشاعر، وبالتالي حاولت إبرازها في هذا العمل وإعطائها يعني بعدا آخر.
نعم، من الأشياء التي كانت هاجسة للشاعر سي عبد الكريم طبال شفشاون كذلك، هذه المدينة التي يرتبط بها ارتباطا وجدانيا أستاذ عبد الجواد.
بكل تأكيد يعني طبال والكل يعرف هذا، يعني متعلق أشد التعلق بالمكان شفشاون أو الرحم الثاني بعد الأم، باعتباره بؤرة الكون أو المنطلق الذي يحلق عبره الشاعر ليعود إليه، فهو بكل تأكيد الناظم لكل تفاصيل أشعاره، وهو المحرض على الإبداع وعلى القول، وهو غرناطة الصغرى كما يحلو أن يسميها الشاعر. وبعبارة أخرى فإن الرؤية الشاملة يعني إلى صحة التعبير تنبثق منه نحو العوالم الخارجية أو الذاتية. إذن فالمكان بالنسبة إليه هو النبأ ثم النبأ ثم النبأ.
نعم، من خلال توقفك عند ديوان الطريق إلى الإنسان والذي صدر عام 1971، اعتبرت أن هذا المنجز هو خطوة نحو الخروج من الذات الفردية والاندماج في الذات الجماعية على مستوى المضمون في تجربة السي عبد الكريم. كيف ذلك أستاذ عبد الجواد؟
يمكن اعتبار ذلك يعني التجربة الأولى أو الإرهاصات الأولى للشاعر عبد الكريم الطبال، تجلت في الديوان الأول الطريق إلى الإنسان. الطريق إلى الإنسان من خلال بحث القضايا الإنسانية والتطلعات الإنسانية والانكسارات الإنسانية والإنسان في ارتباطه بالمجتمع إلى غير ذلك من القضايا. بعد ذلك جاء النفس الآخر الذي سيربط الشاعر بالكون بالوجود، بمناقشة الأسئلة الكبرى والقضايا والتطلعات التي يعرفها هذا الإنسان، بالبحث عن مخرج أو عن أفق أو عن تطلع يكون يعني نافذة نحو الأجمل، نحو الأفضل، نحو الأبعد والأجمل.
كيف هي ملامح التطور والتجدد لدى سي عبد الكريم وفي شعر سي عبد الكريم من عمل لآخر كما رصدتها أستاذ عبد الجواد؟
بكل تأكيد يعني تجربة الشاعر عبد الكريم الطبال هي تجربة فذة، تجربة يعني في كل ديوان تجد هناك نوع من التجدد، نوع من التطلع، ونوع من البحث في اللغة وفي القضايا التي تثير الإنسان وتثير الوجود. في كل تجربة وفي كل ديوان كنت أجد يعني هناك تغيرات على مستوى الرؤية، على مستوى اللغة، على مستوى طرق المواضيع والقضايا التي تهم الإنسان وتهم الآخر، مثلما تهم جميع القضايا التي تستأثر باهتمام الجميع. إذن التجربة كان دائما فيها تطلع، وكان يحاول دائما أن يتجاوز في كل ديوان التجربة الأولى إلى التجربة الثانية وهكذا دواليك. فالشاعر عبد الكريم الطبال شاعر لا يشيخ ودائما يتجدد. خذ أي ديوان الآن في تجربته الحالية ما بعد الأعمال الكاملة ستجده دائما يضاهي الشعراء الكبار والعظام، فهو دائما في شباب متجدد على مستوى الرؤية الشعرية، على مستوى اللغة، على مستوى المواضيع، على مستوى الدهشة الشعرية. إذن هناك دائما تجدد، دائما تطلع عند الشاعر.
من بين الأمور التي أشرت إليها أستاذ عبد الجواد في هذه الدراسة صداقة الشعر، وللأستاذ الشاعر عبد الكريم الطبال رؤية خاصة ربما في هذا السياق، أو علاقة خاصة بالشعراء طبعا محدودة أو عابرة كما وصفتها.
لا، هو الشعر عبد الكريم الطبال له صداقات واسعة مع شعراء مغاربة وشعراء عرب، وغالبا ما كان يحكي لي يعني عن سفره في العديد من المحطات الثقافية والتقائه يعني بشعراء مغاربة وعرب. أيضا هناك يعني كان تواصل دائم عبر كتابة الرسائل، وكان يحبذ هذه الفكرة وهذا الجانب في التواصل مع العديد من الشعراء بالمغرب مثل محمد الخمر القنوني رحمه الله والشاعر السرغيني، وكان على ارتباط وثيق أيضا مع الشاعر الراحل محمد الميموني. بالإضافة بطبيعة الحال إلى الأشعري وأسماء أخرى من مختلف الأجيال والمشارب. وقد أصر لي منذ مدة بأنه يحتوي على كم هائل من الرسائل التي كان يتبادلها مع شعراء وكتاب مغاربة من مختلف الأجيال. إذن صداقات الشعر هي صداقات لامتداد الإنسان وإلى لامتدادات جوهر الإنسان الذي تميز به أستاذ سي عبد الكريم الطبال.
نعم، وطبعا سي عبد الكريم يتميز أيضا بحفاوته وبتشجيعه لكل المبادرات، وسأطلب منك أن تحدثنا كيف تفاعل مع دراستك قيد الإنجاز، إلى أي حد كان متعاونا بدون شك.
لا بدون شك، يعني سي عبد الكريم الطبال الذي نتواجد في نفس المدينة كنت دائما أجده يعني متعاونا، وكلما أردت يعني مناقشة قضايا من قضايا الشعرية عند الشاعر أو إجراء حوار أو فهم ديوان معين والغوص فيه أكثر كنت أتوجه إلى بيته، وكنت أجد يعني التعاون الرحب واللبق دائما، فبيته يعني مفتوح دائما في وجهي وفي وجه العديد من الناس الذين يقصدونه سواء كانوا من الطلاب أو من الفعاليات الثقافية بمختلف أعمارها.
نعم، الأستاذ عبد الكريم الطبال غزير الإنتاج ما شاء الله،
يعني وما زال يوصل يعني رحلته الشعرية إلى الآن،
نسأل له الصحة،
ربما يعني من خلال صدور الأعمال الكاملة وما بعدها يعني أصدر العديد من الدواوين الأخرى، حديقة صغيرة، الغرفة فوق الأرض.
نسأل الله له الصحة والمزيد من الإبداع. أشرت أستاذ عبد الجواد إلى الأبعاد والدلالات الإنسانية لموضوعات سي عبد الكريم وروابطها بالشعر العالمي، كيف يرتبط شعر سي عبد الكريم الطبال بالشعر العالمي بلوركا بنيرودا بغيرهم؟
بكل تأكيد يعني الأستاذ عبد الكريم الطبال كان دائما على تواصل دائم مع الآخر أو مع القصيدة الأخرى سواء الغربية أو العربية، سواء من خلال الترجمات أو من خلال الاحتكاك المباشر في المهرجانات الدولية، وهذا يتجلى بإعجاب الشاعر بتجربة الشاعر الغرناطي لوركا وببابلو نيرودا وبمحمود درويش وبسعد يوسف وبأدونيس وبناظم حكمة. إذن هناك تشكلات كبيرة يعني وقضايا راهنة كبيرة كان ينفعل مع الشاعر، كان ينفعل مع جمعية اللغة عند الآخرين بالرؤية بالتصور بامتدادات القصيدة. إذن عبد الكريم الطبال لم يكن يعني حبيس القصيدة التي يكتبها فقط، بل كان مفتتحا على كل التجارب العالمية، يقرأ باستمرار الترجمات، يفهم، وبالمناسبة هو قارئ جيد، وبالتالي فكان هذا النسيج أو هذه تلك المكتبة المتنقلة التي في بيته تمنحه يعني سفرا دائما مع أصوات الآخرين من الشعراء العرب والأجانب.
نعم، هو قارئ كبير وأيضا له مكتبة ثرية وغنية، وقد كان لي شرف زيارة هذه المكتبة ومجالسته فيها.
ممتاز ممتاز
أستاذ عبد الجواد،
نعم،
أشرت أيضا إلى التصوف كرؤية للشاعر، وهذا
نعم.
جانب مهم لا أريد أن تمر الحلقة دون أن نشير إليه، ونحن بصدد الحديث عن سعد عبد الكريم الطبال.
بكل تأكيد يعني الشاعر عبد الكريم الطبال ربما كان يعيش القصيدة الصوفية منذ طفولته المبكرة. عبد الكريم الطبال يعني عاش في حومة الصوير بجانب زاوية معروفة بالمدينة، كان يتردد عليها ويأخذ من أورادها مع مجموعة من المريدين هناك، كان يقرأ دلائل الخيرات. أيضا كان في كل سفر وهو ما زال طفل صغير كانت تأخذه أمه إلى ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، حيث كانت هناك أجواء صوفية رائعة وعميقة. وبالتالي التصور الصوفي كان دائما في تجلياته حاضر في مدينة فشاون من خلال العديد من الزوايا، من خلال العديد من العوالم التي كانت تحضر في البيوت وفي الزوايا لذكر كتاب الله أو لذكر الأوراد. وبالتالي فمدينة فشاون بسليقتها هي مدينة صوفية إن صح التعبير، لذلك يعني نجد الملمح الصوفي في الدواوين الأخيرة للشاعر طاغية بشكل واضح وجلي، وهذا ليس بغريب على شاعر يعني عاش في مدينة صوفية وعاش بين الزهاد وبين العديد من العلامات الصوفية في مدينة شفشاون. وبالتالي هذا التأثر والتأثير بدون شك سيحضر في القصيدة الطبالية في هذه المرحلة بالذات، وفي مراحل سابقة ربما كانت متخفية بشكل بسيط، ولكن البعض الصوفي دائما كان يشغله ودائما كان يستحضره ودائما كان يقف عليه هنا أو هناك.
نعم، وكتابك تحضر فيه كل الأبعاد، وهناك جوانب عديدة وغنية. تضمن الكتاب أيضا أستاذ عبد الجواد ملحقا للصور، صور تؤرخ للحظات مختلفة من حياة ومسار شاعرنا الكبير الأستاذ عبد الكريم الطبال، من بينها صورة وهو في مكتبته مع زوجته، صور من بعض أسفاره سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وأيضا مع شعراء آخرين، وهذا جانب مهم.
هو بكل تأكيد يعني حتى لا يكون يعني هناك ملل يعني في الدراسات فقط وفي تناول يعني الجوانب الجمالية والتقنية والنقدية في الكتاب، كان لابد يعني استحضار تجربة الحياتية عبر الصور للشاعر عبد الكريم الطبال، وهي تجربة غنية يعني. هناك يعني الكتاب لم يأخذ يعني الجانب العديد من الصور الأخرى، لأن لا يسمح المقام يعني بتناول أو بوضع العديد من الصور الأخرى التي تؤرخ لمحطات كثيرة وكثيرة، فقط التقينا هذه الصور وهي قليلة إن صح التعبير، لكن حاولنا أن يكون فيها نوع من التنوع، وبالتالي يشكل هذا الجانب يعني إضافة لهذه الدراسة حتى يتطلع الإنسان بشكل مباشر
صحيح.
على بعض ملامح الحياة البسيطة للشاعر الكبير عبد الكريم الطبال.
كنت أنتظر أن تكون هناك صورة لك ولا لكما معا.
هذه الفكرة لم تراودني، أعتبر بأنني أنا أعيش يعني بشكل يومي مع أستاذي عبد الكريم الطبال، وبالتالي ربما قد تكون هناك محطات أخرى وأرخ يعني لكتاب، لأنني حاليا يعني أتوفر على بعض الحوارات التي لم تنشر بعد. ربما أفكر في المستقبل العمل على نشرها في كتاب، وقد يضم أيضا صورة لي وله.
نعم، وستكون فكرة الحوارات فكرة جيدة أستاذ عبد الجواد. طيب، قبل أن نواصل هذا الحوار، يسعدني أن ينضم إلينا المحتفى به في هذه الدراسة وفي هذا الكتاب الشاعر الكبير الأستاذ عبد الكريم الطبال. أستاذ عبد الكريم، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
كيف الصحة أولا ورمضان مبارك؟
الحمد لله الحمد لله.
أستاذ عبد الجواد الخنيفي يسمعك الآن.
نعم.
أستاذ عبد الكريم، أعمالك الشعرية دائما تحظى بالدراسة وبالاهتمام من قبل المبدعين والأكاديميين والباحثين والشعراء، ومن ذلك هذه الدراسة أو هذا الكتاب الذي أنجزه الأستاذ عبد الجواد الخنيفي. كيف استقبلت هذا العمل وكيف وجدته؟
هذه الدراسة التي قدمها صديق الدكتور عبد الجواد الخنيفي هي شرف لي، وهي في نفس الوقت دراسة جديدة سبق بها الآخرين، وإني قد استفدت منها قليلا أو كثيرا، وأتمنى له الاستمرار. طرحة جديدة بمعالجتها، بمواقفها، بتحليلها، بنقدها. فالكتاب هو بالنسبة إلي مفخرة ومرجع. أنا حينما أقرأه حينا بعد حين أتعرف عليه كأنه خبير بي أكثر مني، لأنه قرأ شعري بمحبة وبعمق وبذكاء.
وهذا تواضع منك عندما تقول إنك تكتشفك عندما تقرأ هذا الكتاب، أليس كذلك أستاذ عبد الجواد؟
هذا شرف كبير، هذه الكلمة يعني شهادة ووسام على صدري من شاعر كبير، فتعلمت وما زلت أتعلم منه يعني الأشياء الكثير صراحة.
شكرا لك الأستاذ عبد الكريم الطبال، سعدنا بهذه الإطلالة الخفيفة والمختصرة، ولكن طبعا التي لها قيمة كبيرة سواء عند ضيفنا الأستاذ عبد الجواد أو لدى المستمعين. ونسأل الله أن يرزقك بالصحة والعافية، وإن شاء الله نلتقيك قريبا حول ديوان جديد وحديث شعري خاص. حفظك الله، شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم الطبال.
وتحية أخرى، تحية إذاعية إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ عبد الجواد، جميل هذا الاهتمام منك بسيرة الشاعر الكبير السي عبد الكريم الطبال، وجهدك تشكر عليه أستاذ عبد الجواد. ونتمنى الصحة والعافية وطول العمر لشاعرنا الكبير الأستاذ عبد الكريم الطبال. قبل أن نختم هذه الحلقة، سأسألك عن الكتاب الذي تقرأه حاليا أستاذ عبد الجواد.
حاليا مجموعة شعرية للشاعر اللبناني أنسي الحاج، بين يدي حاليا يعني الأعمال الكاملة يعني من الشعراء الكبار والعظام الذين يعني دائما يستفزون يعني بأسلوبهم العميق والفسيح الذي لا امتدادات له، وقد أثر بشكل كبير في القصيدة العربية المعاصرة، ويعد يعني من رواد الكبار في قصيدة النثر. أنسي الحاج يعني من الشعراء الذين يفتحون دائما تلك النافذة، النافذة المضاءة على العوالم وعلى الدهشة وعلى الامتدادات الرحبة وعلى الإنسان والأمكنة بشكل غير متناهي. إذن هذا حاليا أقرأ هذا الكتاب.
نعم.
وأحاول أن أستمد منه الكثير.
وأنسي الحاج أيضا كان مجددا مثل الأستاذ عبد الكريم الطبال. أتمنى لك قراءة ممتعة، كما أتمنى لمستمعينا قراءة ممتعة لكتابك غيمة ومرايا الإنسان والكون في الشعر عبد الكريم الطبال، والذي هو من منشورات بيت الشعر في المغرب. وشكرا لبيت الشعر الذي يشجع سواء على نشر الدواوين الشعرية أو على الدراسات المرتبطة بالشعر. وأشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الجواد.
شكرا لك أستاذ العفو، شكرا لك وشكرا لكل المستمعين.
شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.